بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله عز وجل أن يكتبه لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى الحكم النجمي رحمه الله تعالى، في إلى كتاب الصلاة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، سميت باسمه لاشتمالها عليه، وفي الشرع
كما قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الله عز وجل أمره بالصلاة عليهم، أي الدعاء، أن يدعو لهم. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم.
من فضل الشيء. قال: وفي الشرع هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.
هي أفعال مخصوصة وأقوال أيضاً مخصوصة. الصلاة هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهنا والمقصد بها التعبد لله عز وجل، لكن ربما أن تكون الصلاة بدون تعبد، قصد لم يقصد بها العبادة، إنما قصد بها رياء وسمعة. فالذي قصد بها العبادة، لذلك يعني من قال هي التعبد لله، التعبد لله، فهذا يخرج منها صلاة المنافق. الله عز وجل بيّن أن المنافق يصلي، وإذا جاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون إلى الصلاة، لكن صلاتهم ما تنفعهم لأنها ليست لله عز وجل، فإنما هي فالصلاة الحقيقة كما هو التعريف الذي ذكره شيخنا رحمه الله، هي الأفعال والأقوال أيضا مخصوصة المفتتحة بالتكبير، لأن تحريمها الصلاة التكبير، وهو قول الله أكبر، يحرم عليه ما كان حلا له قبل التكبيرة. يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب ونحو ذلك مما تحرمها تكبيرة الإحرام في الصلاة. وتختتم بالتسليم، فتكون تختتم بالتسليم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الصلاة الصحيحة، لكن لو صلى وفسدت الصلاة هل لابد يختم بالتسليم؟ الجواب لا. لو أنه صلى وانتقض وضوءه أثناء الصلاة فهل لابد أن يسلم؟ الجواب لا، لكن المقصود بها الصلاة الصحيحة التي يعني المشروعة، والتي أمر الله عز وجل بإقامتها، والتي شرعها الله عز وجل، هي تختم بالتسليم، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صلة. إذا أتى
صلى لله عز وجل وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، فيكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والصلاة راحة وبال وطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. الذي يستلذ بالصلاة ويشعر بلذة الصلاة وبراحة الصلاة، هذا الذي هو المستفيد، هو المستفيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا همه هم وأتى عليه ما يشغل عليه الصلاة والسلام، قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. راحة في البال الصلاة. أما من تكون الصلاة هي هم وبال عليه، فهذا يراجع حساباته، لأن المنافق صلاته ثقيلة عليه. والله عز وجل أخبر أنها كما قال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا مقصده، ولا يذكرون الله إلا قليلا.
قال: وبها تجب طاعة المنافق.
وبها يفرق بين الكافر والمسلم، يعني هي الفارقة، كما قال جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هي العهد، وهي الفارقة بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهي الفارقة. الفارقة بين المسلم وبين غيره هي الصلاة. نعم.
قالوا: بها تجب طاعة الولاة لأنها عمل الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد.
نعم، وبها تجب طاعة الولاة، بالصلاة تجب طاعة ولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر قال في آخر الزمان أمراء يستأثرون، قالوا: يا رسول الله، يطلبون الذي لهم؟ قال: يا رسول، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا هو الميزان. إذا أقاموا ولاة الأمر الصلاة للمسلمين فيجب طاعتهم، ولو حصل منهم ظلم ما حصل، ولو استأثروا بالمال كله فيجب طاعتهم. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي شرع ذلك، فجعل بها وجوب طاعة ولاة الأمر مقياس الذي تجب به طاعة ولاة الأمر، ولا يعصون مهما فعلوا من ايش؟ من استئثار وظلم، من استئثار بأموال وظلم للناس، لكن ما أقاموا الصلاة فلا ينابذون، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهي معيار، فهي معيار الذي يعرف به ويجب فيه طاعة ولاة الأمر. أما معيار الخوارج والعياذ بالله، إخراج الأمر، معيارهم ماذا؟ معيارهم الخروج، ولا يريدون، معيارهم دنيا، معيارهم دنيوي دنيوي. ولذلك الخوارج من الإخوان المسلمين ومن يعني من الإخوان المسلمين والسروريين وغيرهم من الأحزاب، هؤلاء ينظرون إلى الدنيا وينظرون إلى الاستئثار بالمال ويضربون على هذا الوتر للناس: انظروا الأموال تذهب كذا وكذا. هذا ما يعني مقياسهم ومعيارهم. الشرع لا، الشرع لا، المقياس هو إقامة ولاة الأمر للصلاة. هل منعوكم الصلاة؟ هل منعوا الناس الصلاة؟ إذا لم يمنعوا الناس الصلاة فيجب طاعتهم. هذا هو: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحمد لله، ولاة أمورنا ولله الحمد، يهيئون لنا الأسباب والمساجد والأئمة والمؤذنين وغيرها كله من أجل إيش؟ إقامة هذه الشعيرة العظيمة. نعم.
عن أبي عمرو الشيباني.
لأنها لماذا؟ قال: لأنها عمود الإسلام. الصلاة عمود الإسلام، والعمود هي عمود الإسلام. فإذا فهذا السبب الذي ذكر رحمه الله تعالى أنها أيضا عمود الإسلام، وأنها أعظم أركان بعد التوحيد. ولذلك كما جاء في الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وإقام الصلاة فهي أعظم الأركان بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله.
عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس
قال: هنا إدراج، ها؟ كما أخذنا في الحديث في بيقونين، وهذا الإدراج الذي وضعه رحمه الله هذا تبيين، هذا بيان لا يؤثر ولا يضر، لكن هذا من النوع الذي ذكره، وهو لا يعتبر إدراج كذا.
قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله؟
عبد الله أبو عمرو الشيباني ذكر رحمه الله تعالى عبد الغني قال: واسمه سعد بن إياس، طبعا الشيباني هو تابع مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه ما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي وهو تابع مخضرم، مات وعمره 120 سنة. نعم.
قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استزدته لزادني.
نعم، هذا الحديث مثله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، هنا ذكر أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأيضا في حديث أبي ذر أي العمل أفضل، سأل النبي أبو ذر رضي الله عنه قال: أين العمل أفضل يا رسول الله؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وحديث عائشة رضي الله عنها عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فمعنى هذا ما السبب في اختلاف الألفاظ؟ السبب في ذلك أنها بسبب اختلاف الأشخاص والأحوال، الأشخاص والأحوال. ولذلك عند ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب. وعندما أتاه رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: آمنت بالله، ثم استقم. هنا يختلف الأشخاص، أيضا تختلف الأحوال، تختلف الأحوال، فهناك أحوال بحاجة إلى الجهاد، وهناك أحوال لا، يعني هناك أحوال وأوقات يحتاج فيها إلى الجهاد في سبيل الله. أيضا الشخص نفس الشخص هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى البر، عنده والديه، فبحاجة إلى البر، وبحاجة إلى الحفاظ على الصلاة، بحاجة إلى الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد، كل شخص بناء على ماذا؟ على أحواله، على شخصيته، وأيضا على الأحوال المجتمع. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة سأل أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، هل المقصود الصلاة على وقتها؟ هذا ما سيأتي ويبين رحمه الله تعالى أن المقصود هو أفضل، أن أول وقتها، أول وقتها هو الأفضل، وإنما الصلاة عموما، الصلاة بالنسبة لمن؟ بالنسبة، يعني لا يفهم منه، لا يفهم من هذا أن الصلاة مقبولة وأنها أفضل لا كأي وقت، لا، إنما المقصود هي الصلاة على وقتها، أي أن الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الأعمال فالصلاة في وقتها أفضل، كتفضيل بين أعمال، وأفضل وقت للصلاة على حسبها هو أول الوقت لعموم الأدلة إلا صلاة العشاء، فالأفضل الأفضل فيها تأخيرها إلى نصف الليل والثلث الليل الأخير، هذا أفضل أوقات الصلاة. والظهر كل الوقت كل السنة أفضل أول الوقت إلا وقت الصيف اشتداد الحر، فالأفضل تأخيرها. إذن الأفضل في الصلاة. نعم. ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. تفضل.
قال موضوع الحديث المفاضلة بين الأعمال. المعنى الإجمالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال هذه الثلاثة الخصال، وأنها مرتبة في الفضل على هذا الترتيب. فقه الحديث. أولا في الحديث دليل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، لكن يعارضه أحاديث منها: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم أزكاها عند مليككم ورفعها في درجاتكم؟ ذكر الله. ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. في أحاديث أخرى. وقد سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك، أحسنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. ويرى فيه قوة عليه، فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلا كان أفضل الأعمال في حقه تعلم القرآن وتعليمه، على حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن كان عنده مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة، على حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام الخير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وهكذا وهكذا وهكذا، وهذا من حكمة الشارع. قد يقال إن المفاضلة بين الأعمال إنما تكون بحسب الداعي، فما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل. ففي المجاعة مثلا يكون الصدقة أفضل الأعمال.
نعم، الأحوال، أحوال الناس الآن بحاجة إلى الصدقة أو الجهاد. نعم.
ففي المجاعة مثلا يكون الصدقة أفضل الأعمال، وحين يسود الجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال.
وهو الآن في وقتنا أفضل الأعمال، الآن في وقتنا حقيقة التعلم والتعليم أفضل، العلم أفضل. لما؟ لحاجة الناس الآن في هذا الزمن. العلم الشرعي، العلم بالأحكام الشرعية، الناس بحاجة لتعلم العلم، خاصة في هذا الزمن مع كثرة المغريات، كثرة الفتن، كثرة ما يبعد عن العلم وعن التعلم، وما وصل كذلك ما يبعد عن التوحيد العقيدة الصحيحة. فالتعلم والتعليم في هذا الزمن هو أفضل الأعمال، وبلا شك أن العلم هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. أفضل الأعمال بعد الفرائض هو العلم والتعلم. نعم.
وقد يقال أيضا أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، فمثلا الإيمان بالله أفضل الأعمال والقلب، وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرة، والتعلم والتعليم أفضل أعمال اللسان المتعدية، والصلاة أفضل أعمال مشتركة بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. ثانيا رواية الصحيحين الصلاة على وقتها، وفي رواية لوقتها، وعلى هذا اتفق أصحاب شعبة إلا علي.
أيضا مما يذكر، ذكر رحمه الله، إذا كان مما يذكر أنه من باب الحث على الحظ والإسراع إلى الأعمال، يعني من يرى فيه الشخص يحثه على ذلك. فالصلاة أفضل الأعمال وحبها إلى الله عز وجل، أيضا في حث عليها. لما؟ لأن الذي يؤدي الصلاة في أول وقتها ويلتزم، هذا أدى حقوق الله سبحانه وتعالى، حق الله سبحانه وتعالى، أدى حق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أدى حق الوالدين وبر لوالدي، أن يشكر لي ولوالدي إلي المصير. فبعد الله الحق الوالدين، حق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين ثلاثة أيضا، ثم بعد ذلك يأتي حق الدين وحق الجهاد والدفاع عن الإسلام. فهذه الثلاثة الحقوق إذا أداها فهو سيؤدي ما سواها، فيها الحق على هذه، فيدل الذي يأتي بهذه الحقوق سيأتي بغيرها، والذي يفرط في هذه الحقوق سيفرط في غيرها. فالذي يفرط في الصلاة سيفرط في الزكاة، ويفرط في الصيام، ويفرط في سائر الأعمال. والذي يعق والديه سيعق كذلك أيضا غيرهما، ولا يصل رحمه. والذي لا يؤدي حق الله عز وجل في الجهاد كذلك لا يؤدي حق الله عز وجل في غيره. فهذه أيضا من مما ذكر أهل العلم في أسباب الاختلاف، أسباب هذه الروايات. نعم.
قال ثانيا: رواية الصحيحين الصلاة على وقتها وفي رواية لوقتها، وعلى هذا اتفق أصحاب الشعبة إلا علي بن حفص، فروى الصلاة في أول وقتها. أخرج حديثه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. وفرد المعمري عن أبي موسى محمد بن مثنى عن المنذر عن شعبة فرواه عنه بهذا اللفظ، وسائر الرواة رووا عنه كرواية الصحيحين، وتابعهما على ذلك عثمان بن عمر عند ابن خزيمة في صحيحه، فرواه عن مالك بن مغول عن الوليد بن عيزاري شيخ شعبة بهذا اللفظ، والمحفوظ عن مالك كرواية الجماعة انتهى نقلا عن الفتح بتصرف. قلت عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة روى له الجماعة، وقال في الخلاصة وثقه ابن معين، فتقبل بزيادته مع أن المحفوظ لا يخالفهم.
نعم، الزيادة سيأتي إن شاء الله تعالى، زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة إذا زاد الثقة فإنها مقبولة زيادة الثقة، لكن بشرط عدم المخالفة، فلا تخالف. فإن كانت مخالفة لنص أو أصل من أصول فهذه تعتبر شاذة، هذا الشذوذ. أما إذا لم يكن هناك مخالفة فهي مقبولة، كما لو انفرد بحديث، كما لو انفرد بحديث. فمعنى قوله أصر في أول وقتها هذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها، أي بمعنى أن أفضل الصلاة أن تؤدى في أول الوقت، أفضل الصلاة أن تؤدى في أول الوقت. نعم.
وقد وافقه عليها علي بن حفص وهو صدوق أخرجه مسلم، وقد صحح الحديث من طريق عثمان بن عمر الحاكم، وافقه الذهبي ورواه الحاكم أيضا من طريق أخرى نقلها أحمد شاكر وصححها، فعلم من هذا أن هذه الزيادة صحيحة والله أعلم. ثالثا قوله
بر
الوالدين، البر
استوى الامام الالباني رحمه الله تعالى ما علق دليل على انه يصححها. نعم.
قال ثالثا قوله بر الوالدين، البر استوى المعروف اليهما وخفض الجناح لهما مع ترك اذيتهما، لان حقهما اثم الحقوق عليك بعد حق الله لحلوهما عليك في الصغر وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يصلحك. الله الموفق. رابعا الجهاد في سبيل الله، وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلاء كلمة الله وإعزاز الحق وأهل الحق وإذلال الباطل وأهل الباطل. ويعم الجهاد بالسيف وما في معناه من الآلات الحربية الحديثة تحت راية الإمام المسلم، والجهاد باللسان كالمواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية، والجهاد بالقلم لتبيين الحق والدفاع عنه والتحذير من الباطل ورد على أهله نصر بالحق ودفع الضل بالباطل، كل ذلك الجهاد في سبيل الله. والجهاد بالسيف يخاطب به الحكام ويجب على الناس إجابتهم والجهاد معهم والله أعلم.
نعم. الجهاد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في الحديث الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل لأن يذكر، أي ذلك في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الجهاد ليس أمره بالساهل، بل لا بد له من شروط. أولا أن يكون تحت راية وإذن ولي الأمر، أن يأذن ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله. فإذا أذن ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله ينتقل إلى الشرط الثاني. لماذا؟ لأنه يكون حتى تحت راية ويعرف لماذا يقاتل. الشرط الثاني أيضا أن يأذن الوالدين، إذن الوالدين، هذا في جهاد الطلب، في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو إذا حضر، لأن هناك جهاد الطلب يكون ليس فرض عين، جهاد الطلب ليس فرض عين إلا من استنفره الإمام، إذا الإمام ولي الأمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين استنفر شخصا بعينه أو من يعرف أو الناس جميعا، فعند ذلك أصبح الجهاد فرض عين كالصلاة على الجميع. والأمر الثاني إذا حضر الصفين، إذا حضر بين الصفين، عند ذلك أصبح بين صف المؤمنين وصف الكفار، عند ذلك أصبح الجهاد في حقه فرض عين. الفرض الثالث إذا حاصرهم العدو، عند ذلك أصبح الجهاد فرض عين. إذن أما جهاد الطلب وهو لا بد أن يكون بشروط، لا بد أن يأذن ولي الأمر لا بد أن يأذن، ليس هكذا سبهلل كل من أحرق المجاهد، لا، المسألة لأن هذا دين وهذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن كان بإذنه عليه الصلاة بإذنه أي ينتقل بعد ذلك لولي الأمر. الأمر الثاني أن يكون تحت راية، يعرف تحت من يجاهد، أنت مع من تجاهد. الأمر الثالث الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ بإذن الوالدين أيضا. قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أبو محيا، قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. فهذا هو المقصود بالجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد. والآن موجود الحمد لله، الآن عندما قام الجيش بالجهاد في سبيل الله ضد الحوثيين، هذا من الجهاد في سبيل الله. وولاة أمرنا الحمد لله يعدون العدة ويشترون الأسلحة، كل وقت كل زمن على حاله، كل زمن لحاله. هذا الزمن يحتاج إلى دبابات والطائرات والسيارات والصواريخ ونحو ذلك. الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمال وكانت الإبل وكان الخيل والسيوف والرماح والسهام، كل هذه العدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بإعداد العدة، قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أطلق الله سبحانه وتعالى وهو يعلم سبحانه وتعالى. إذن كل وقت وكل زمن له ماذا؟ له آلاته الخاصة به.
قال عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لقد كان
والجهاد بالسيف يخاطب به الحكام. إذا نرجع إلى من كما ذكر الشيخ رحمه الله إلى الحكام، ويجب على الناس إجابته إذا دعا ولي الأمر واستنفر الناس وجب. وهذه أيضا من حقوق ولي الأمر ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، الجهاد مع ولي الأمر البر والفاجر، يجاهد معه برا أو فاجرا يجاهد معه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من غرس. قال المروط أقصية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات ملتخفات، الغرس اختلاط ضياء السوق بظلمة الليل. متفق عليه. قال الشارح موضوع الحديث التغريس بالصبح
قال التغريس بالصبح في أول وقتها. بدأ رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام أن يتكلم عن مواقيت الصلاة، تكلم عن المواقيت، بدأ بالمواقيت. والحديث الذي صح عليه بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها، نعم، وهذا يدل على من؟ يدل على عموم ما كان الصحابيات رضوان الله عليهم نساء الصحابة يفعلنا، وهو الصلاة والشهود، صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند ماذا؟ يعني عند أمن الفتن. الأمر الثاني أيضا سرعة خروجهن من المسجد، إذا هذا من يعني عندما تنتهي الصلاة يخرجنا بسرعة. قال فيشهدنا معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، وهذا يدل على ماذا؟ أنهن كن يخرجن ولا يعرف منهن شيء. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفن أحد من الغلس، النساء كلهن. هذا يدل على أنهم ما يبقون، يدل على أنهن كن يخرجن سراعا مسرعات، يعني تصلي والمسجد كان واحد، ليس هناك مسجد للرجال ومسجد للنساء، لا كله واحد، فكان النساء يجلسن في آخر المسجد. ثم بعد ذلك وضع لهن النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا بهن، وكان يأمر الصحابة إذا صلى أن ينتظر الرجال حتى يخرج النساء، حتى يخرج النساء.
قال موضوع الحديث التغريش بالصدق في أول وقتها، أما على إجمال تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه ثم يصلين إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية، مع أنه كان عادته في الصبح التقويم. فقه الحديث، الحديث دليل لمن قال التغريش بالصدق في أول وقتها أفضل، وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة.
اللي هم؟ هو مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. نعم.
وخالفهم أبو حنيفة فقال الإسرار بها أفضل، مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر.
وهذا ما اختاره شيخنا رحمه الله تعالى. يرى شيخنا الشيخ أحمد النجمي الإسرار بالفجر أفضل. وكنا نذهب مقام الصلاة في صامتة، ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلون في المساجد، ونحن نذهب إلى مسجد شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ أحمد، فنأتي إلى المسجد ونصلي، نؤدي الراتبة ثم نقرأ، ثم بعد ذلك يأتي بعد مدة رحمه الله تعالى. فهو من يرى الإسفار، ولو لم يصرح بذلك ولا بقوله، لكنه صرح به بفعله رحمه الله تعالى، فيفعل ذلك، كان يسفر رحمه الله تعالى فيتأخر في إقامة الصلاة. الناس يخرجون وما زال باقي شيخ ما قد أتى، ويصلي ويطول أحيانا. ما يطول إلى 60 آية، لا.
قال وخالفه أبو حنيفة فقال الإسفار بها أفضل، مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، أخرجه أصحاب السنن أحمد وصححه الترمذي وابن حبان. وقد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغريس، أولا لأنها عن جماعة من الصحابة، ثانيا لأنها مروية في الصحيحين.
هذا أصح، الحديث التغريس أصح.
وسلك القوم مسلك الجمع، فحملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر، إذا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر وذلك في آخر الشهر، وحملوا أحاديث التغريس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها، وهذا نحكي عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكرا وينسلخ منها مسبرا، وذلك بأن يطيل القراءة.
وهذا مخالف حقيقة، مع أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى يرى، يقول هذا الجمع هو الصواب، مثل الحديث عند ابن حبان وارد بلفظ أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم. ولوضوح هذا الجمع لم يسع الإمام الطحاوي الحنفي إلى أن يقول في كتاب مع الآثار، إلى أن يقول به في كتابه مع الآثار، هذا الألباني، لكن الحديث يدل، يعني يرى أو يعني معترض. لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس من الظلمة. إذن كيف إذن؟ لكن مع الإسفار يعرفون. إذا ضحضحت، احنا نسمي ضحضحة، الإسفار عندنا بلغتنا ضحضحة، يقول الآن ضحضحة، هالإسفار راح يعرفنا، لكن دل على أنه من شدة الظلمة ما يعرفنا. طيب ذكروا قالوا ما يعرفنا، ماذا؟ رجال ولا نساء؟ يعني ما يعرفنا النساء ولا يعني هذه المرأة فلانة ولا فلانة، ولا ما يعرفنا رجال ولا نساء؟ ف فذكروا قالوا منهم من ذكر قال لا يعرفنا، بمعنى أنهن لا تعرف المرأة هل هي فلانة أو فلانة. لكن النووي رحمه الله تعالى رد عليهم وقال لا، هذا خطأ. لما؟ لأنهن أصلا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في عندما يخرجنا كأنهن الغربان ما يعرفنا، بمعنى أن المرأة في الحديث لا يعرف هل هي رجل من الغلس ولا امرأة شدة الظلمة، وهذا يعني من باب التمثيل، وهذا من باب التمثيل أنه ما يعرفنا هل هي الرجل أو امرأة، وإلا هن يخرجن يعني متغطيات متحجبات ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد. نعم. أيضا هذا الحديث، هذا الحديث الجواب فيه أن الأفضل هو الصلاة في أول وقتها، أولا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لأنها عن جماعة من الصحابة، ولأنها مروية، أيضا لكثرة وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر وروده عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في أول الوقت بغلس، وهي عندما يكون ظلما، ولذلك قال في الحديث كان، وجاء في حديث آخر في صلاته في طولها كان يقرأ بين 60 إلى 100، ومع ذلك خرجنا ما يعرفنا لماذا من شدة الظلمة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها وهو الأفضل. لكن هل يعني أهم شيء هو التأكد من دخول وقت الفجر، إذا تأكد أنه طلع الفجر سواء عن طريق الرؤية، إذا رؤية البياض المستطيل الذي مع الأفق معناته أنه خرج الفجر الصادق، وبعده يكون هذا بعد هذا النور ظلمة، ليس ظلمة نور، فهذا يعتبر ماذا؟ الفجر الصادق، وهنا طلع الفجر. لكن البياض المستطيل الذي يكون في الشمال، في الشمال هذا يكون بعده ماذا؟ ظلمة، وهذا يسمى الفجر الكاذب، هذا الفجر الكاذب. فإذا تأكد من وجود الفجر وقال طلوع الفجر فالأفضل هو الصلاة في أول وقتها. نكتفي شيخ، ما نبغى نطلع جماعة، إذا أحببت أن تلزم ما لوركم تكسرت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.